الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا هو اللقاء الثالث من هذه الرحلة المباركة من رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن هذه السيرة النبوية رسمنا لها رسمة طيبة في المرة الماضية، وأن تنقسم إلى ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى ما قبل البعثة، وما قبل البعثة دي قلنا تبدأ بالأرقام الآتية: 0 2 4 6 8 12 15 20 25 35 40. دي الأرقام اللي هنتكلم من خلالها عن السيرة ما قبل البعثة، عشان تحفظها حفظ. احنا رسمناها رسمة، تبقى تاخد من اخوانك الرسمة. قلنا من البعثة هتبدأ معانا ازاي: 1 3 4 5 6 7 10 11 12 13. دي المرحلة الثانية من البعثة حتى الهجرة. والمرحلة الثالثة من الهجرة حتى الوفاة تبقى من 1 لـ10: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. النبي صلى الله عليه وسلم مات في السنة 11، من 1 لـ11. مات في أول السنة 11 صلى الله عليه وسلم. تمام، عرفت السيرة، عرفت المنهج ازاي؟ قلنا هنمر السيرة عشان تحفظ السيرة حفظ وتشربها شرب. السيرة هتمر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى ما قبل البعثة، ودي تندرج تحت الأرقام الآتية: 0 تمام، 0 2 4 6 8 12 15 25 25 35 40 تمام. المرحلة الثانية من الهجرة، من البعثة إلى الهجرة، إلى الهجرة، وهي تحت الأرقام الآتية: 1 3 4 5 6 7 10 11 12 13. المرحلة الثانية من الهجرة حتى الوفاة، من الهجرة حتى الوفاة، من 1 لـ11. أول حاجة المقصود بهذه الأرقام أن هذه الأرقام دارت فيها أهم أحداث السيرة، أهم أحداث السيرة. 0، ما زلنا مع المرحلة 0، وأن المرحلة 0 دي هتمر بنا على ثلاث أشياء. الأمر الأول العرب، العرب أول حاجة. السفر دي هتمر بينا على ثلاث مراحل: العرب، نمرة 2 رهصات قبل النبوة، قبل المولد، رهصات قبل المولد، نمرة 3 المولد، النسب الشريف والمولد، نمرة 3 النسب الشريف وإيه والمولد. دي ده الرقم إيه؟
زيرو.
الرقم 0 قلنا أول حاجة العرب، هنتكلم عن العرب من ثلاث نقاط. النقطة الأولى الأرض والشعب، الشعب، نمرة 2 الحكم والاقتصاد، نمرة 3 الديانة والاجتماع. ده كله في رقم 1 في ده كله في الجزء الأول من إيه؟ من الرقم 0. أخذنا المرة السابقة الأرض والشعب، المرة دي هنأخذ إن شاء الله ما تيسر من الحكم والإمارة والاقتصاد. الحكم والإمارة في العرب، حينما أردنا أن نتكلم عن أحوال العرب قبل الإسلام رأينا أن نضع صورة مصغرة من تاريخ الحكومة والإمارة والملل والأديان في العرب حتى يسهل علينا فهم الأوضاع الطارئة عند ظهور الإسلام. إيه الهدف من ذلك؟ عشان نشوف الأوضاع اللي هتظهر اللي هتطرح علينا بعد ظهور الإسلام نبقى ملمين بحالة العرب قبل الإسلام، حالة الاقتصادية، حالة الدينية، حالة الاجتماعية، حالة الشعب كشعب، أصولهم، الأرض كأرض، تمام، الحكم فيهم كيف كان، تمام. فكان حكام الجزيرة حين بزغت شمس الإسلام قسمين، يعني لما خرج الإسلام كانت الحكام الجزيرة على قسمين، قسم منهم ملوك متوجون عليه ملك وتاج ويتوارث الملك، تمام، لكنهم كانوا في الحقيقة غير مستقلين، وقسم منهم رؤساء القبائل والعشائر، رئيس القبيلة، لكنهم لهم ما للملوك من الحكم والامتيازات، ومعظم هؤلاء كانوا على تمام الاستقلال، يعني غير الملوك، الملوك ما كانوش مستقلين، كانت في ناس دول كبرى مسيطرة عليهم زي الوضع الحالي، لكن رؤساء العرب والقبائل زي الوضع العرب رؤساء القبائل دول ما كانوا في حالة استقلال، هو واخد صلاحيات الملوك كلها، يطاع ويأمر وينهى وله امتيازات ولكن لم يكن على رأسه تاج متوج، يعني تمام. وربما كانت لبعضهم تبعية لملك متوج، والملوك المتوجون هم الملوك اللي عليهم تاج، ملوك اليمن وملوك مشارف الشام وهم آل غسان، وملوك الحيرة وما عدا هؤلاء من حكام الجزيرة، فلم تكن لهم تيجان. نبدأ نفصل بقى. الملك باليمن من أقدم الشعوب التي عرفت باليمن من العرب العاربة، قوم مين؟ سبا. وقد عثر على ذكرهم في حفريات أور، تمام، بخمسة وعشرين قرنا قبل الميلاد، يعني 2500 أور أقصد، تمام، 25 قرن قبل الميلاد. ويبدأ ازدهار حضارتهم ونفوذ سلطانهم وبسط سيطرتهم بأحد عشر قرنا قبل الميلاد، 11 قرن قبل الميلاد. ويمكن تقسيم أدوارهم حسب التقدير الآتي، من واحد ما بين 1300 إلى 620 قبل الميلاد، تمام. عرفت دولتهم في هذا العهد بالدولة المعينية، وكان ملوكهم يلقبون بمكرب سبأ، لضم الميم، ضم الميم. وكانت عاصمتهم بلدة صرواح التي توجد أنقاضها على مسافة 50 كيلومتر إلى الشمال من بلدة مآرب، وعلى بعد 142 كيلومتر شرقي صنعاء، وتعرف باسمه خريبة. وفي زمنهم بدأ بناء السد الذي عرف بسد مآرب، والذي له شأن كبير في تاريخ اليمن، ويقال إن سبأ بلغوا من بسط سلطتهم إلى أن اتخذوا المستعمرات في داخل بلاد العرب وخارجها، وعدد هؤلاء الملوك ما بين 22 إلى 26 ملك متعاقبين، تمام. ده الجزء الأول. الجزء الثاني من ملوك اليمن ما بين 620 قبل الميلاد إلى سنة 115 بعد الميلاد، بعد ميلاد مين؟ المسيح عليه السلام. عرفت دولتهم في هذا العهد بدولة سبأ، وفي هذا الزمان تركوا لقب مكرب وعرفوا بملوك سبأ، واتخذوا مأرب عاصمة لهم بدل صرواح، وتوجد أنقاض مأرب على بعد 192 كيلومتر شرقي صنعاء. ده الجزء الثاني. الجزء الثالث من تاريخ ملوك اليمن منذ سنة 114 قبل الميلاد إلى سنة 300 ميلادية، عرفت الدولة في هذا العهد بالدولة الحميرية الأولى، لأن قبيلة حمير غلبت واستقلت بمملكة سبأ، واتخذت بلد ريدان عاصمة لها بدل مأرب، ثم سميت بلدة ريدان باسم ظفار، وتوجد أنقاضها على جبل مدور بالقرب من يرم، وفي هذا العهد بدأ فيهم السقوط والانحطاط، فقد فشلت تجارتهم إلى حد كبير لبسط سيطرة الأنباط في شمال الحجاز أولا، ثم لغلبة الرومان على طريق التجارة البحرية بعد نفوذ سلطانهم على مصر وسوريا وشمال الحجاز. ثالثا، ولتنافس القبائل فيما بينها. ثالثا، وعلى وهذه العناصر هي التي تسببت في تفريق آل قحطان وهجرتهم إلى البلاد الشاسعة. الجزء الرابع من ملوك اليمن هو منذ سنة 300 ميلادية إلى أن دخل الإسلام في اليمن. عرفت الدولة في هذا العهد بالدولة الحميرية الثانية، وفي هذا العهد توالت عليهم الاضطرابات والحوادث وتتابعت الانقلابات والحروب الأهلية التي جعلتهم عرضة للأجانب حتى قضت على استقلالهم. ففي هذا العهد دخل الرومان في عدن، وبمعاونتهم احتل الأحباش اليمن لأول مرة تحتل اليمن سنة 340 قبل الميلاد، ومستغلين التنافس بين قبيلتي همدان وحمير، واستمر احتلالهم إلى سنة 378، يعني فترة بسيطة حوالي كام 38 سنة. ثم نالت اليمن استقلالها، ولكن بدأت تقع الثلمات في سد مأرب حتى وقع السيل العظيم الذي ذكره القرآن بسيل العرم في سنة 450 قبل الميلاد، 450 ميلادية أو 451، وكانت حادثة كبرى أدت إلى خراب العمران وتشتت الشعوب. وفي سنة 523 هجرية قاد ذو نواس اليهودي حملة منكرة على النصارى من أهله نجران، وحاول صرفهم على النصرانية قصرا، ولما أبوا خد لهم الأخدود وألقاهم في النيران، وهذا الذي أشار إليه القرآن في سورة البروج بقوله قتل أصحابه الأخدود. وكان هذا الحادث هو السبب في نقبة النصرانية الناشطة إلى الفتح والتوسع تحت قيادة أباطرة الرومان على بلاد العرب، فقد حرضوا الأحباش وهيأوا لهم الأسطول البحري، فنزل 70,000 جندي من الحبشة واحتلوا اليمن مرة ثانية بقيادة أرياط سنة 525 ميلادية، وظل أرياط حاكما من قبل ملك الحبشة حتى اغتاله أبرهة ابن الصباح الأشرم أحد قواده جيشه سنة 549 ميلادية، وحكم بدله بعد أن استرضى ملكه الحبشة وأبرهة. هذا هو الذي جند الجنود لهدم الكعبة، وعرف هو وجنوده بأصحابه الفيل، وقد هلك بعد عودته إلى صنعاء، فخلفه ابناه واحدا بعد الآخر، وكان شرا من أبيهما ذرية بعضها من بعض. وبعد وقعة الفيل استنجد اليمانيون بالفرس وقاموا بمقاومة الحبشة حتى أجلوهم عن البلاد، ونالوا الاستقلال في سنة 575 قبل الميلاد بقيادة معد يكرم ابن سيف ذي يزن الحميري، تمام، واتخذوا ملكا لهم. وكان معد يكرم أبقى معه جمعا، ودي غلطة معد يكرم أنه أبقى معه جمعا من الحبشة يخدمونه ويمشون في ركابه، فاغتالوه ذات يوم. ودي غلطة مين؟ معد يكرم أنه أبقى معه من الحبشة جمعا، ولكنه لو أجلى الحبشة جميعا لما اغتال الحبشة معد يكرب ولا ظل في ملكه. ودراسة التاريخ فيها من الدروس والعبر ما الله به ما الله بعليم. أبقى معه جمعا من الحبشة يخدمونه ويمشون في ركابه، تمام، فاغتالوه ذات يوم أو حبسوه سيان، وبموته انقطع الملك من عن بيت ذي يزن، وولي كسرى عاملا فارسيا على صنعاء، وجعل اليمن ولاية فارسية برضو ده بسبب غلطتهم الغلطة اللي عملوها، فلا لأنهم استعانوا بالفرس. تمام. سمن كلبك يأكلك. تمام. وجعل اليمن ولاية فارسية، فلم تزل الولاة من الفرس تتعاقب على اليمن حتى كان آخرهم بازان الذي اعتنق الإسلام سنة 638 ميلادية، وبإسلامه انتهى نفوذ فارس على بلاد اليمن. ده الحكم فين؟ في اليمن طبعا، وفي دروس كثيرة كما رأيتم. تمام. والملك بالحيرة، كانت الفرس الحيرة اللي هي العراق وما حولها، يعني الحيرة العراق وما حولها، كانت الفرس تحكم على العراق وما جاورها منذ أن جمع شملهم قروش الكبير سنة 557 إلى سنة 529 قبل الميلاد، ولم يكن أحد يناوئهم حتى قام الإسكندر المقدوني سنة 326 قبل الميلاد، فهزم ملكهم دار الأول وكسر شوكتهم حتى تجزعت بلادهم، وتولاهم ملوك يعرفون بملوك الطوائف، واستمروا يحكمون البلاد مجزأة إلى سنة 230 ميلادية. وفي عهد هؤلاء الملوك هاجر القحطانيون واحتلوا جزءا من ريف العراق، ثم لحقهم من هاجر من العدنانيين فزاحمهم حتى سكنوا جزءا من الجزيرة الفراتية، وعادت القوة مرة ثانية إلى الفرس في عهد أردشير مؤسس أردشير مؤسس الدولة الساسونية منذ سنة 226 قبل 626 ميلادية، فإنه جمع شمل الفرس واستولى على العرب المقيمين على تخوم ملكه، وكان هذا سببا في رحيل قضاعة إلى الشام، ودان له أهل الحيرة والأنبار. وفي عهد أردشير كانت ولايته جزيمة الوضاح على الحيرة وسائر من بداية العراق والجزيرة من ربيعة ومضر، وكان أردشير رأى أنه يستحل عليهم أن يحكم العرب مباشرة ويمنعهم من الإغارة على تخوم ملكه، إلا أنه يملك عليهم رجالا منهم له عصبية تؤيدهم وتمنعهم، ومن جهة أخرى يمكنه الاستعانة بهم على ملوك الرومان الذين كان يتخوفهم، وليكون عرب العراق أمام عرب الشام الذين اصطنعهم ملوك الرومان، يعني هم الفرس اصطنعوا ملوك عرب العراق، والرومان اصطنعوا عرب عايزين يخلوا العرب يقتلوا بعض ويخرجون من بينهم وهذا حال الفرس والروم في كل زمان ومكان. تمام. والله المستعان. تمام. وليكون عرب الأغنى عرب الشام الذين اصطنعهم ملوك الرومان، وكان يبقى عند ملوك الحيرة كثيبة من جند الفرس ليستعين بها على الخارجين على سلطانه من عرب البادية، وكان موت جزيمة حوالي سنة 268 ميلادية. وبعد موت جزيمة ولي الحيرة والأنبار عمرو بن عدي ابن نصر اللخمي 268 إلى 288 20 سنة، أول ملوك اللخميين في عهد كسرى صابور ابن أردشير. ثم لم تزل الملوك من اللخميين يتولون الحيرة حتى ولى الفرس قباس ابن فيزون سنة 448 إلى 531، وفي عهد زهرة مزدك وقام بالدعوة إلى الإباحية، فتبعه قباز كما تبعه كثير من رعيته، ثم أرسل قباز إلى ملك الحيرة وهو المنذر ابن ماء السماء 512 إلى 554، يدعوهم إلى أن يختار هذا المذهب ويدين بها، فأبى عليه حمية وأنفة، ف فعزله قباز وولى بعده الحارث بن عمرو بن حجر الكندي بعد أن أجاب دعوته إلى المذهب المزكي المزكي. وخلف قباز كسرى عن شوزران 531 إلى 578، وكان يكره هذا المذهب جدا، فقتل المزدك وكثيرا من دان المزابه، وأعاد المنذر إلى ولاية الحيرة، وطلب الحارث بن عمرو لكنه أفلت إلى دار كلب فلم يزل فيهم حتى مات. واستمر الملك بعد المنذر ابن ماء السماء في عقبه حتى كان النعمان بن المنذر، وهو الذي غضب عليه كسرى بسبب وشاية دبرها زيد بن عدي العابدي، وأرسل كسرى إلى النعمان يطلبه، فخرج النعمان حتى نزل سرا على هاني ابن مسعود سيد آل شيبان، فأودعه أهله وماله، ثم توجه إلى كسرى فحبسه كسرى حتى مات. ولي على حيرة بدله إلياس ابن قبيص الطائي، وأمره أن يرسل إليه هاني ابن مسعود ويطلب سيطلب منه تسليم ما عنده، فأبى ذلك تمهان حمية، وأذن الملك بالحرب، ولم تلبث أن جاءت مراذبة كسرى وكتائبه في موكب إياس، وكانت بين الفريقين موقعها إلى عند ذي قار، وانتصر فيها بنو شيبان وانهزمت الفرس هزيمة منكرة، وهذا أول يوم انتصرت فيه العرب على العجم قيل، وهو بعد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم بقليل، فإنه عليه السلام ولد لثمانية أشهر من ولاية إياس ابن قبيصة على الحيرة. وولي كسرى على الحيرة بعد إياس حاكما فارسيا اسمه أزاذبة، تمام، حكم 17 عاما من 614-638، وفي سنة 632 عاد الملك إلى آل لخم، فتولى منهم المنذر بن النعمان الملقب بالمعرور، ولم تزد ولايته على 8 أشهر حتى قدم عليه خالد بن الوليد بعساكر المسلمين، وأراح الناس منه ومن أشكاله الملك بالشام في العهد الذي ماجت فيه العرب. احنا كده انتهينا من الملك فين؟ في اليمن والعراق. الملك بالشام في عهد الذي ماجت فيه العرب بهجرات القبائل، صارت بطون من غضاعة الى مشارف الشام وسكنت بها، وكانوا من بني سليح ابن حلوان، الذين منهم بنو ضجعم ابن سليح المعروفون باسم الضجاعمة، فاصطنعهم الرومان ليمنعوا عرب البرية من العبس وليكونوا عدة ضد الفرس، وولوا منهم ملكا، ثم تعاقب الملك فيهم سنين. ومن أشهر ملوك فيهم زياد بن الهبولة، ويقدر زمنهم من أوائل القرن الثاني الميلادي إلى نهايته تقريبا، وانتهت ولايتهم بعد قدوم آل غسان الذين غلبوا الدجاعمة على ما بيدهم وانتصروا عليهم، فولتهم الروم ملوكا على عرب الشام، وكانت قيادتهم حوران ولم قاعدتهم حوران ولم تزل تتوالى الغساسنة على الشام بصفدهم عمالا لملوك الروم حتى كانت وقعة اليرموك سنة 13 هجرية. قاد للإسلام آخر ملوكهم جبلة ابن الأيهم في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يبقى معنا الإمارة بالحجاز، والإمارة بالحجاز تحتاج إلى وقت طويل للكلام عنها، لذلك سوف نؤجل إن شاء الله الكلام عن الإمارة بالحجاز إلى اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. اللهم صل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.